أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في تتمة بحث الأمس، كانت هناك مسألة كان بودي أن أشير إليها، وهي أن ثمرة هذا البحث لا تقتصر على ما ذكرنا في البحث الفقهي. نعم، في البحث الفقهي هناك ثمرة ترتبط بمسألة الجهر والإقفات والتمام والقاصر، وأنها تحتاج إلى تخريج فني صحيح. إنما الثمرة الأساسية المترتبة على هذا البحث إنما هي في البحث الكلامي، وهو مسألة أن الأحكام الشرعية الثابتة في لوح الواقع، طبعا هناك مسألتان إحداهما مترتبة على الأخرى. المسألة الأولى هي أنه هل هناك دليل على أن لكل واقعة حكم أو لا؟ هناك بحث مفصل قرآني وروائي بل وعقلي أيضا لإثبات أن كل واقعة لا تخلو عن حكم. إنما الكلام في المسألة الثانية، وهي أن هذه الأحكام الثابتة في كل واقعة من الوقائع هل هي مختصة بمن يعلم بها أو تشمل العالمين والجاهلين على حد سواء؟ نعم، من لم يعلم وكان قاصرا عند ذلك قد يكون ماذا؟ معذورا. أما إذا كان مقصرا عند ذلك يكون مؤاخذا، ذاك بحث آخر. المهم هو أن الأحكام الثابتة لكل واقعة هل هي مختصة بمن يعلم بها أو تشمل العالم والجاهل على حد سواء؟ وهذه هي القاعدة المعروفة في كلمات الأعلام بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الاشتراك بين العالم، اشتراك الأحكام بين العالم وبين الجاهل. ما هو دليل هذه القاعدة؟ ما هو دليلها؟ إذا يتذكر الإخوة أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول الجزء الأول من الحلقة الثالثة في صفحة 19 قال: وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب. سيتضح لماذا أيد السيد الشهيد هناك في الغالب، باعتبار أن بعض الأحكام ليست مشتركة. تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم. هسه ما هو دليل هذا الكلام؟ قال: وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك ماذا؟ مستفيضة. هذه في مسألة أن الأخبار مستفيضة هناك بحث مفصل بين الأعلام، الآن مو محل حديث، كما قلنا أن هذه أبحاث كلامية وليست أبحاث أصولية. هناك في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 12 هكذا يقول المرزا: وقد ادعي تواتر الأدلة على اشتراك الأحكام في حق العالم والجاهل. سألتفتوا إلى تعليقته: ونحن وإن لم نعثر على تلك الأدلة. إذا كانت متواترة حس بعد المرزم لا يعثر عليها، فالأمر إليكم أنه كيف يمكن أن يدعى تواتر مثل هذه الروايات أو الأدلة ولكنه ماذا؟ أن أمثال المرزى لم يعثر عليها. نعم، سوى بعض أخبار الآحاد التي ذكرها صاحب الحدائق في مقدمات كتابه، هذا المقدار موجود، ولكنه يقول الذي يهون الخطب ما هو؟ أنه هناك إجماع وضرورة على أن الأحكام مشتركة بين العالم وبين الجاهل. هسه كما تعلمون هو أن مثل هذا الإجماع هل هو إجماع من الإجماعات الحجة أو ليس من الإجماعات الحجة؟ يعني مستند المدركي مستنده معلوم أو غير مستنده غير معلوم حتى يدخل في الإجماع الحجة أو الإجماع غير الحجة. ثم أن هذه المسألة مسألة فقهية أصولية أو أسمى المسألة ماذا؟ كلامية. إذا صارت كلامية فالإجماع في مثل هذه المسائل حجة أو ليست بحجة، والأمر طويل الذيل واقعا حتى تعرفون بأن هذه القضايا اللي احنا الآن نبحثها بعنوان من المسلمات لواقعا إذا وضعت على طاولة البحث والتدقيق والتشريح تجد أنه هذه المسألة أيضا ماذا؟ يقع فيها اختلاف شديد، ولكن لأنه لم تطرح فلهذا يتصور أنها ماذا؟ مسلمة وضرورية، وإلا لو طرحت لوقع فيها الاختلاف. مو هذه المسألة 95% من المسائل حتى الضروريات منها إذا وضعت على طاولة البحث يتضح أنها ليست ضرورية وإنما هي ماذا؟ نظرية. من أهم الأدلة على ذلك إطلاقها، من أهم الأدلة لإثبات قاعدة الاشتراك الذي استدلوا به هو ماذا؟ إطلاق نفس أدلة الأحكام، حيث قالوا بأن هذه الأحكام لو كانت مختصة بالعالم بها لقيد، وحيث لم يقيد فنستكشف بمقدمات الحكمة ماذا؟ الإطلاق، وأن الأحكام غير مختصة بالعالم بها. فلهذا تعبير الأستاذ الشهيد هذا يقول ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام. ولذا أصبحت قاعدة الاشتراك موردا للقبول على وجه العموم، هذه التفت إلى عبارة على ماذا؟ على وجه العموم، لأن هناك مخالفين لهذه القاعدة في أصحابنا أيضا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد معين، كما مثلا دل في باب الجهر والإخفاء أو القصر والتمام. خب جيد جدا، متى يمكن التمسك بالإطلاق؟ إذا أمكن ماذا؟ التقييد. أما إذا لم يمكن التقييد على مبنى المرزة، أما إذا لم يمكن التقييد فالإطلاق أيضا يكون ماذا؟ يكون ممتنعان، يكون مستحيلا. عند ذلك تجد أن أمثال المرزة أمثال هؤلاء المحققين صاروا بصدد إيجاد ماذا؟ مخرج لهذه القضية. ليست إيجاد المخرج أو التخريج الفني للمسألة، لأننا نريد فقط أن نحل ماذا؟ نريد أن نحل مسألة القصر والتمام أو مسألة الجهر والإخفاء، لا، وإنما هناك قاعدة أساسية من أهم قواعد علم الأصول ومن أهم مباني علم الأصول، هي مسألة ماذا؟ اشتراك الأدلة بين الحالمين وبين الجاهلين. ومن أهم أدلة هذه القاعدة هو التمسك ماذا؟ هو التمسك بالإطلاق. فإذا سقط الإطلاق، فإذا سقط إمكانية التقييد، عند ذلك يسقط إمكانية ماذا؟ التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ الإطلاق. إذن الإخوة لا يستصغروا هذا البحث، هذا البحث من الأبحاث أساسية، ولكنه أيضا لابد أن تعرف أنه أهم أدلتك لإثبات قاعدة الاشتراك هو ماذا؟ هو إطلاقات الأدلة، وإلا من يناقش في هذا فإنه بعد دليل محكم لا يوجد إلا بتعبير المرزا النائيني بعض أخبار الآحاد، إلا أن يتتبع الإنسان ويجد لا الحق مع من ادعى تواتر الأدلة أو الروايات لإثبات مفاد هذه القاعدة. بلي لا 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 مو لا لا يمكن التمسك، لأنه إحنا الآن بصدد ماذا؟ بصدد أدلة الأحكام بنحو ماذا؟ بنحو القضية العامة، يعني الأحكام جميعا، هذا الأحكام متواترة كلها عندنا، يعني مقصودي أنه هناك شريعة وهذه الشريعة فيها أحكام، وهذه الأحكام تفيد ماذا؟ فيها أخذ فيها الإطلاق، والإطلاق يمكنه أن يثبت الاشتراك في ذلك. اي بلي ممكن اذا ادل عندنا لاثبات ذلك المعنى يفيد القاطع، ممكن بلي اي بلي يمكن، لانه اثبات القاطع نحن نريد القاطع، وبالاطلاق يمكن لانه مساله نقليه، هذه مو مساله عقليه، فاذا كانت مساله نقليه بامكانك الاستناد الى دليل نقلي قطعي لاثبات ماذا؟ مساله النقليه، لانه هاي المساله الكلاميه مو مساله عقليه وانما مساله ماذا؟ مسألة نقلية، فإذا كانت مسألة نقلية يمكن التمسك بأدلة قطعية لإثبات ذلك المدعى. على أي الأحوال نرجع إلى محل الكلام الذي كنا بصدد بيانه بالأمس، قلنا أن سيد الخوئي تلميذ المرزا رحمة الله تعالى عليهما أشكل على شيخه الأستاذ بإشكال مبنائي وبإشكال بنائي. أما الإشكال المبنائي فقد ذهب إلى أنه التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل ماذا؟ تقابل الضدين، ولكنه حاول أن يشكل ماذا؟ بإشكالين بنائيين أيضا، يعني قال حتى لو قبلنا أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة العدم والملكة، فإنه ليس بالضرورة إذا استحال التقييد في مورد معين فإنه يستحيل ماذا؟ يستحيل الإطلاق، بل قد يكون الإطلاق ماذا؟ ضروريًا. لإثبات هذا أشكل بإشكالين، الإشكال الأول مركب من نقض ومن حل، أما النقض فقد أشرنا إليه بالأمس، وهو أنه في الواجب يستحيل العلم به مع أن الجهل به بناء على مبناكم ينبغي أن يكون أيضا ماذا؟ مستحيلا وممتنعا، مع أنه ضروري، والنسبة بين العلم والجهل نسبة ماذا؟ العدم والملكة، هذا من حيث النقض. أما من حيث الحل، قال بأنه ثبت في اصطلاح الحكماء والمناطق أن العدم والملكة لا يشترط فيهما كون المحل القابل شخص ذلك المحل، بل نوع ذلك المحل يكفي، جنسه يكفي، صنفه يكفي. فلهذا يقول هسه تأييدا لكلامه، فلهذا تأييدا لكلام السيد الخوئي، لو فرضنا في مورد أن الإنسان فقد حسا، وأنتم تعلمون من فقد حسا فقد فقد ماذا؟ فقد علما، فهنا يمتنع بعد عليه، يمكن له العلم من خلال ذلك الحس الذي فقده أو لا يمكن؟ لا يمكن، ولكن يصدق عليه جاهل أو لا يصدق؟ إذن مع أن الشخص المورد لا توجد فيه القابلية، نجد أنه يصدق عليه ماذا؟ أنه جاهل. لماذا؟ لأن نوعه يشترط فيه القابلية، وإن لم يكن في هذا الشخص وفي هذا المورد ماذا؟ توجد قابلية. إذن الذي ذكره الحكماء والمناطق لم يقيدوا بأن يكون الشخص المورد فيه القابلية، وإنما الأعم من الشخص والصنف والنوع والجنس وفي المقام، التفتوا جيدا، وفي المقام فإن هذا الحكم يمكن أن يقيد، وإن لم يمكن أن يقيد بقيد العلم بالحكم، ولكن يمكن أن يقيد ماذا؟ بقيد آخر. لا تنتفي، يعني ليس الانتفاء بنحو النوع أو الجنس، وإنما الانتفاء ماذا؟ في مورد معين وفي شخص معين، وهو أخذ العلم بالحكم. فلهذا عبارته في محاضرات أصول الفقه المجلد الثاني هذه، قال: وأما حلًا، صفحة 175، وأما حلًا فلأن قابلية المحل المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم أن تكون شخصية في جزئيات مواردها، بل يجوز أن تكون صنفية أو نوعية أو جنسية. ومن هنا ذكر الفلاسفة أن القابلية المعتبرة بين الأعدام والملكات ليست القابلية الشخصية بخصوصها في كل مورد، بل الأعم منها. الإخوة يراجعون هذا المجلد الثاني من محاضرات أصول الفقه. هذا كلام السيد الخوئي في المحاضرات. هذا الكلام غير تام من لا نقضا ولا حلا. أما نقضا فلأن النقض إنما توجه إلى العلم والجهل، ونحن حديثنا في العلم والجهل، وحديثنا في العدم والملكة، نحن حديثنا في بحث العدم والملكة، وأنت نقضت بماذا؟ بمصداق من مصاديق العدم والملكة الذي هو ماذا؟ العلم والجهل. نعم، من الناحية العرفية والاستعمالات يقولون هذا جاهل بذات الله وإن لم يكن قابلا، ولكن هذا مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الاستعمال، ونحن حديثنا مرتبط بعالم الاستعمال، وأنه صحيح أو ليس بصحيح، أو مرتبط بعالم الثبوت والواقع، أي منهما؟ نحن حديثنا مرتبط بعالم حقيقة ثبوتية واقعية، بغض النظر عن صحة الاستعمال وعدم صحة الاستعمال. وما ذكرته من النقض مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الاستعمال العرفي. فإن العرف لا يرى بأسا في أن يقول في من استحال عليه العلم بالواجب يسميه ماذا؟ يسميه جاهلا، ولكن هذا مرتبط بعالم الاستعمال العرفي، ونحن حديثنا أين؟ في عالم الثبوت بغض النظر عن الاستعمال والاصطلاح. هذا فيما يرتبط بالنقض. والمهم هو الحل. التفتوا جيدا، نحن أما الجواب عن الحل، نحن تارة يوجد عندنا آية أو رواية تقول لنا أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة ماذا؟ العدم والملكة. عند ذلك نأتي لنبحث أن العدم والملك في اصطلاح الفلاسفة والمناطق ما هو حتى نطبقه في المقام. ما أدري ملتفتين للنكتة ولا لا. مرة يرد في رواية كما ورد عندنا افترض على سبيل المثال تفقه وشكل، أو إذا وردت عليكم شبهة. وهنا ورد عندنا نص فيه لفظ ماذا؟ الفقه، فيه لفظ الشبهة. لابد أن نفهم ماذا، ما هو المراد من الفقه، ما هو المراد من الشبهة. إذا كان قد ورد عندنا نص يقول أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ماذا؟ العدم والملكة. هنا لابد أن نرجع إلى هذا الإصطلاح، وهذا الإصطلاح إصطلاح من؟ إصطلاح الحكماء، إصطلاح المناطق. ونسأل منهم أنتم عندما تقولون عدم وملكة مرادكم العدم والملكة في المحل الشخصي، لو في المحل القابل الشخصي، لو في المحل القابل الصنفي يكفي، لو الأعم هم يكفي، أي منهما؟ هذا بعد أن نحرز أن الشارع استعمل العدم والملكة بإصطلاح من؟ بإصطلاح الحكماء والمناطق. ولكن واقعا هو الأمر كذلك؟ لا أو لا، أنه أن الأصوليين في بحث المطلق والمقيد عندما أرادوا أن يجروا مقدمات الحكمة قالوا لابد أن يكون المحل قابلا للتقييد حتى يكون قابلا ماذا؟ للإطلاق. فوقع الكلام بينهم أنه عدم وملكة ضدان، سلب وإيجاب إلى غير ذلك. إذن نحن لا ندور مدار ماذا؟ مدار العدم والملكة بحسب الإصطلاح عند الحكماء أو عند المناطق، لا علاقة لنا بذلك البحث. نحن بحثنا هنا أننا عندما نريد أن نجري الإطلاق بمقدمات الحكمة هل يشترط أن يكون المحل قابلا للتقييد أو لا يشترط؟ والمرزا ماذا يقول مبناه؟ يقول يشترط، لا يشترط، يقول يشترط أن يكون المحل قابلا حتى يصح التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ الإطلاق. وفي محل الكلام المحل قابل الموضوع أو ليس قابلا؟ ليس قابل، لأنه نحن لا ننظر إلى الصنف أو النوع، وإنما ننظر في كل قضية في كل موضوع وحكم ذلك الموضوع. نحن نريد أن نرى أن الشارع عندما قيد حكم وجوب القاصر بمن علم بالقاصر، حديثنا في هذا الموضوع، هنا يمكن التقييد أو لا يمكن؟ ثبت أنه لا يمكن. وحيث أنه يشترط لجريان مقدمات الحكمة إمكانية المحل، ولا توجد إمكانية، إذن لا يمكن أيضا ماذا؟ الإطلاق. ما أدري واضح الجواب الحلي ولا؟ الجواب الحلي نحن لا ندور مدار إصطلاح العدم والملكة عند الحكماء أو عند المناطق لنرى أنه خاص أو عام، وإنما هو بحث أصولي طرحه الأصوليون. أين؟ في مبحث المطلق والمقيد. قالوا عندما نريد أن نجري الإطلاق في شيء لابد أن يكون المولى قادرا على ماذا؟ على التقييد، حتى نستكشف من عدم القيد ماذا؟ الإطلاق. أما إذا لم يكن المولى قادرا على التقييد فهل نستكشف من عدم ذكر القيد الإطلاق؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ أنت متى تستطيع أن تقول من سكوته أفهم ماذا؟ رضاه. متى؟ إذا كان قادرا على الكلام. خب إذا لم يكن قادرا على الكلام تستكشف من سكوته الرضا مولانا؟ هو يقول مولانا أنا لست راضي، ولكن أستطيع أن أتكلم أو لا أستطيع؟ هو لا أستطيع أن أتكلم.
إذن من هنا تجد أن هؤلاء عندما قالوا أن النسبة هي العدم والملكة، كان نظره يعني المرزا أنه يريد أن يطبق ماذا؟ كبرى الحكماء لو كبرى المناطق، لا علاقة له بذاك البحث. علاقته هنا أنا أريد أن أستكشف من سكوت المولى واحدة من مقدمات الحكمة، ما هي؟ ها؟ أنه لم يقيد، ولكن هنا يشترط أن يكون قادرا ماذا؟ قادرا على التقييد، وإلا إذا لم يكن قادرا فكيف نستكشف من عدم ذكر القيد ماذا؟ الإطلاق. ولا يكفي أن يكون نوع المحل فيه القابلية، لماذا؟ لأن الحديث في كل حكم حكم يريد أن يجعله المولى، المولى يريد أن يجعل الحكم لهذا الموضوع، فلا بد أن يكون هذا الموضوع فيه ماذا؟ القابلية. ما أدري واضح الإشكال؟ إذن هذا الإشكال نقضا وحلا غير تامين. أما الإشكال الثاني الذي ذكره السيد القوي أيضا في المحاضرات، نعم شوفوا التفتوا جيدا، إلا أن يشكل السيد الخوئي بإشكال ماذا؟ مبنائي. يقول أساسا لجريان الإطلاق نحن لا نحتاج ماذا؟ قابلية المحل. بعد هذا لا يكون إشكالا بنائيا وإنما يكون إشكالا مبنائيا، ولكن المفروض أن السيد الخوئي ماذا يريد أن يقول؟ يريد يقول بأنه إذا سلمنا المقابلة بين الإطلاق والتقييد وأنهما بالعدم والملكة يرد الإشكال، نقول لا بعد. نعم بإمكانك أن تشكل إشكال ماذا؟ مبنائي، تقول أن المبنى غير صحيح وأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ماذا؟ السلب والإيجاب، إذا كان السلب والإيجاب إذا امتنع أحدهما يكون الآخر ماذا؟ يكون ضروريا وواجبا، لا معذورة في ذلك. إذا تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذا استحال أحدهما يثبت الآخر ماذا؟ بالضرورة. أما الإشكال البنائي بعد وارد أو غير وارد؟ الإشكال البنائي غير وارد. إيبلي؟ لا، هو نوع المقابلة عدم ملكة يعني شنو؟ قابلية المحال. وعدم ملكة يعني شنو؟ لا أقول هذا أعم عند اصطلاح الحكماء، هو المرزا ماذا يتكلم عند اصطلاح الحكماء أن الحكماء ماذا يقصدون وأنا أقصده، يتكلم على مستوى البحث الأصولي مال. نعم أكو اشتراك ماذا في اللفظ، أنه عبر عن هذا النوع من المقابلة. أي نوع من أنواع المقابلة؟ قال لا الضدين ولا النقيضين بل ماذا؟ العدم والملكة. مو يريد أن يقول كل ما قالوه في العدم والملكة أنا أقوله ماذا؟ في المطلق والمقيد. أنا دا أتكلم على مستوى البحث الأصولي لا على مستوى ماذا؟ الأمور الأخرى. نعم إذا جئت إلى المرزا وسألته ماذا تقول في العلم والجهل عدم وملكة، يقول نعم. يقول هل يشترط أن يكون شخص المحل قابل؟ يقول لا، لا يشترط ذلك. ولكن هو بحثه أي بحثه مو في العلم والجهل، بحثه ماذا؟ في موضوعات الأحكام الشرعية. وفي موضوعات الأحكام الشرعية لا بد أن يكون هذا المحل هذا الموضوع قابلا للتقييد حتى يستكشف من السكوت ماذا؟ الإطلاق. تحرير مسألة ما أتحرير أصوليين، هم أصوليين سألوا. أصلا افترض في علم في الفلسفة والكلام لا يوجد عندنا بحث العدم والملكة، نسأل أصوليين يقولون مولانا إحنا نريد أن نجري الإطلاق، متى يجوز إجراء الإطلاق؟ أحسنتم جزاكم الله، ما هذا تريدون؟ يقولون قد يكون لابد أن يكون بينهما النسبة ماذا؟ ضدين. قد يكون النسبة ماذا؟ نقيضين. قد يكون النسبة ماذا؟ عدم ملك. أصلا افترض ما عندهم هناك إصطلاح. أنا أريد في بحثي، أنا لا علاقة لي، أنه كما أنه جنابك عندما تقول فقه في الفقه ماذا يريد؟ تريد إصطلاحك، لا تقول لي في اللغة هكذا يقول. أنا شنو علاقتي في اللغة؟ أنا بدأ أتكلم عندما أقول يجب على الإنسان أن يتفقه، مرادي ماذا؟ أن يتعلم هذه الأحكام هذه المسائل، مو أنه أن يفهم. هنا يريد المرزا أن يثبت هذه الحقيقة، يقول نحن عندما جئنا إلى مبحث المطلق والمقيد فإننا نقحنا أننا لكي نستكشف الإطلاق من سكوت المولى لا بد أن يكون المحل ماذا؟ قابلا للتقييد. وفي المقام المحل الموضوع قابل للتقييد أو غير قابل للتقييد؟ غير قابل. إذن الإطلاق أيضا لا يمكن استكشافه من السكوت. الإشكال الثاني هم أيضا الإشكال، تفتوا جيدا، الإشكال إشكال ماذا؟ إشكال بنائي لا إشكال مبنائي. وإلا الإشكال المبنائي ذكرنا في أول بحث واحد يناقش المبنى يقول مولانا أنا لا أقبل أن النسب بين الإطلاق والتقييد هو عدم والملكة هما الضدان، فإذا سقط أحدهما ثبت الآخر بالضرورة. في الإشكال البنائي يقول إن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الإطلاق حتى لو كانت النسبة هي ماذا؟ هي العدم والملك. لماذا سيدا؟ يقول باعتبار أن الإهمال في الواقع غير معقول، لأن المولى على مبناكم يلزم أن يكون قد صدر منه حكم، فلو سألناه مطلق يقول لا، لو سألناه مقيد يقول ماذا؟ يقول لا، مطلق ومقيد لا، إذن ما هو؟ يقول لا أعلم، لأنه لو كان يعلم لكان إما قد قيد الحكم وإما ماذا؟ أطلق الحكم. إذن مرجع كلامكم، التفتوا، وهو الإهمال، لأنه أنتم قلتم أن الجعل الأول ما هو؟ مطلق ولا مقيد؟ الجواب لا مطلق ولا مقيد، مهمل، بل إيه؟ فلهذا اضطر المرزا، أنتم اربطوا بعد الأبحاث، إحنا قلنا نحتاج أن نكررها. فلهذا اضطر المرزا أن يتمم الجعل الأول الذي هو مهمل من خلال ماذا؟ الجعل الثاني، وسماه بنتيجة التقييد وبنتيجة ماذا؟ وبنتيجة الإطلاق. يعني أن الجعل الأول مطلق أو مقيد؟ الجواب لا مطلق ولا مقيد. تقول كيف يعقل ذلك؟ يقول نعم يعقل، لأنهما هما من العدم والملكة، فيرتفعان عن المحل ماذا؟ غير القابل، لا محذورا، كما يرتفعان عن الجدار العلم والجهل. تقول عالم لو جاهل؟ الجواب لا عالم ولا جاهل، لأن المحل غير قابل. الجعل الأول عند المرزا ما هو؟ لا مطلق ولا مقيد. وحيث أنه أراد ماذا؟ ها؟ الإطلاق والتقييد، بماذا فعل؟ جاء بالجعل الثاني، فحصل على نتيجة التقييد إذا قيده ماذا؟ بالعلم بالجعل الأول، ونتيجة الإطلاق إذا لم يقيده ماذا؟ بالعلم بالجعل الأول. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ هنا السيد الخوي يشكاله هذا، يقول إذن أنت تلتزم بأنه في الجعل الأول المولى عمله ماذا؟ حكمه ما هو؟ حكمه مهمل، والإهمال في الواقع ممكن لو ممتنعون. يقول ممتنعون. لماذا سيدنا ممتنعون؟ يقول لأن هذا مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه وموضوع حكمه، لأنه إذا كان يعلم لكان إما قيده وإما ماذا؟ وإما أطلقه. عندما لم يقيده ولم يطلقه إذن كان يعلم بالتقييد والإطلاق أو لا يعلم؟ لا يعلم. طبعا هذا كله في مقام الثبوت، وإلا سيد الخوي يصرح بأنه في مقام الإثبات يمكن الإهمال. يعني أنا لا أعلم أن هذا الدليل هل هو مطلق أو أنه ماذا؟ أو أنه مقيد. ويضرب أمثلة على ذلك، أنه لعله جملة من الأدلة والآيات والروايات في مقام الإثبات هي ماذا؟ لا مطلقة ولا مقيدة. في صفحة 179 من المحاضرات هكذا يقول، يقول لم يدل كلامه على الإطلاق ولا على التقييد وأصبح مهملا فلا يمكن التمسك به، ولعل من هذا القبيل إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا في الصلاة، فإن الآية الكريمة تشير إلى وجوب القصر عند تحقق الضرب في الأرض، ولكنها أهملت التعرض لمقدار الضرب وتحديده بحدوده الخاصة فتكون مهملة من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بإطلاقها، وأمثلة ذلك كثيرة في الآيات والروايات. إذن في مقام الإثبات لا محذور من الإهمال، إنما الكلام أين؟ في مقام ماذا؟ في مقام الثبوت والواقع، فإنه في الواقع إما أن الملاك مطلق وإما أن الملاك ماذا؟ مقيد. وإذا لم يكن لا مطلق ولا مقيد هذا معناه أن المولى لا يعلم، لو يعلم لا يعلم، وهذا غير معقول ماذا على المولى الحكيم. فلهذا هذه عبارته في الجزء الثاني صفحة 177، قال كيف حيث أن مرجعه يعني مرجع الإهمال في لوح الثبوت وفي لوح الواقع مرجعه إلى عدم علم المولى بمتعلق حكمه أو موضوع حكمه. بعد قرأنا فيما سبق في الفرق بين المتعلق والحكم، بين المتعلق والموضوع، من حيث السعة والضيق وتردده في ذلك لا يعلم أنه مطلق أو وهو مردد، ومن الطبيعي أن تردده فيه يستلزم تردده في نفس ماذا؟ في نفس حكمه، لأن هذا الحكم جعله على ماذا؟ على المطلق لا يعلم، على المقيد لا يعلم، فالحكم يكون ماذا؟ مردد بين الثبوت وعدم الثبوت، وهو غير معقول من الحاكم. وعندئذ إذا افترضنا استحالة تقييدها بقصد الأمر تعين أحد الأمرين الآخرين إلى آخره. واضح هذا الإشكال؟ الإشكال الثاني البنائي للسيد الخوئي، وهو أنه يقول بناء على ما ذكرتم لا فقط أنه يمكن الإطلاق إذا استحال التقييد، بل يكون الإطلاق ماذا؟ يكون ضروريا. هذا ما ذكره السيد الخوئي في الإشكال، ولكنه في الواقع أن هذا الإشكال غريب جدا، لأنه تارة أن المرزا يدعي الإهمال في الملاك والغراض، فهذا الكلام وارد، لأن المولى لا يعلم أن ملاكه مطلق لو ملاكه ماذا؟ مقيد، ويلزم التردد، فإذا كان متردد يلزم الحكم أن يكون ماذا؟ أيضا مردد. وأخرى أن المرزا يدعي أن الملاك لا إهمال فيه قطعا، إما مطلق وإما ماذا؟ وإما مقيد، ولكن في مقام الجعل لا يستطيع أن يجعل المقيد، من قبيل من في فيه ماء، لا يستطيع لأنه ممتنع الجعل المقيد، فيتوسل إليه بماذا؟ بمتمم الجعل. لو كان المرزا بصدد دعوى الإهمال في الملاك وفي الغرض الواقعي نقول هذا غير معقول ماذا؟ على المولى. أما هو يصرح بأن الإهمال في الملاك والغرض الواقعي معقول أو غير معقول. قرأنا لكم العبارة بالأمس في فوائد الأصول المجلد الأول صفحة 159، هكذا يقول، يقول وأما بحسب الثبوت والواقع فإما أن يكون ملاك الحكم، ملاك الحكم والجعل محفوظا في كلتا حالتي العلم والجهل، وكلتا حالتي قصد الامتثال وعدمه، العلم والجهل في الموضوع، الامتثال وعدمه ماذا؟ في المتعلق. وإما أن يكون مختصا في أحد الحالين، وليس مرادنا من الإهمال هو الإهمال بحسب الملاك، ليس مرادنا هذا، فإن ذلك غير معقول. هذا الذي أشكله سيد الخوئي في المحاضرات، قال بأنه ماذا؟ الإهمال في الواقع غير معقول، وإنما أين الإهمال؟ بل المراد الإهمال في مقام الجعل والتشريع. لماذا هنا يهمله؟ يقول حيث لا يمكن فيه الإطلاق والتقييد، هنا ممتنع. خب إذا صار ممتنعا ماذا يفعل؟ ها، بالجعل الأول يتممه بماذا؟ بالجعل الثاني، إما بنتيجة التقييد وإما بنتيجة ماذا؟ بنتيجة الإطلاق. ما أدري واضح المطلب؟ إذن لو كان المرزا بصدد، التفتوا جيدا، بصدد ادعاء الإهمال في روح الحكم، ملاك الحكم، لكان إشكال السيد الخوئي ماذا؟ لكان إشكال التلميذ واردا على الأستاذ. ولكنه المرزا يصرح، وعبارته أوضح من ذلك في الجزء الثالث صفحة 12، هناك يصرح في هذا المعنى، يعني في فوائد الأصول صفحة 12، هناك يقول: إن أخذ العلم قيدا جزءا أو شرطا أو مانعا مما لا يمكن في مرتبة الجعل والتشريع كما هو كذلك، وإذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق لأن التقابل كذا، ولكن الإهمال الثبوتي أيضا لا يعقل. ويصرح بأن الإهمال الثبوتي معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذن قولكم بأنه إذن يلزم إهمال ثبوتي، الجواب ماذا؟ لا يلزم أي إهمال ثبوتي. نعم يلزم الإهمال أين؟ في الجعل. وهنا يمكن أن يورد على المرزا بإشكال آخر غير هذا الإشكال، وهو أنه يوجد عندنا طبيعة مهملة، يوجد عندنا صلاة مهملة لا مطلقة لا مقيدة أو لا يوجد، وهذا بحث آخر، وهو أن لا نفس الطبيعة في مقام الثبوت، نفس الطبيعة فيها حالات ثلاث أو لا توجد فيها إلا حالتان، أي منهما؟ ها؟ هذا بعد تابع للمبنى، يعني بعبارة حتى أقرب الذهن إلى ذهن المطلب إلى ذهن الإخوة، عندنا الإنسان من حيث هو هو أو لا يوجد عندنا، عندنا نحن الإنسان بقيد العلم، الإنسان مع ماذا؟ بقيد الجهل، هذا اللي عندنا، هذا قيد هذا قيد، والإنسان ملحوظ ليس ملحوظا فيه لا العلم ولا الجهل فهو مطلق، وعندنا إنسان من حيث هو هو لا العلم ولا الجهل ولا عدم لحاظ العلم والجهل، عندنا أو لا يوجد عندنا؟ فإن كان عندنا فإذن الجعل ينصب على ماذا؟ على الطبيعة المهملة، وإن لم يكن عندنا عند ذلك يرد إشكال آخر على المرزا، وهذا ما سنذكره في الغد، والحمد لله رب العالمين.